مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن نزال حضرتكم مجمل فقرات جولتنا لمساء يوم الاثنين. في حال مستمعينا تتابعونا نشرتنا الإخبارية العربية، كذلك تتابعونا نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وضمن فقرات جولتنا تتابعون رياضة تمازج وأيضا قضية اليوم، وختاما للجولة تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من السودان. لهذا بعد الفاصل. We'll be right back.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. إذن أولى فقراتنا نستهل حالكم بنشراتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج اليوم الاثنين الموافق 15 من يوليو للعام 2024. وفي مقدمة النشرة: وزارة التعليم في جنوب السودان تحذر من إغلاق المدارس الحكومية. كير يكشف أسباب إقالة وزراء المالية. جنوب السودان يتهم البعثات الدبلوماسية القربية بالتدخل في شؤونه الداخلية. وجوبا: جهاز الأمن يرفع الحظر عن صحيفة الوطن. ونقص القذاء يضرب مخيمات النازحين في مقاطعة تويتش بولاية وراب. مستمعينا، كانت هذه عناوين النشرة، أما الآن إلى التفاصيل. حذرت وزيرة التعليم العام والتوجيه في جنوب السودان أود دينغ أشويل من إقلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب تأخر صرف رواتب المعلمين. وقال نائب وزير الإعلام جاكوب مايجو يوم الجمعة أن الوزيرة أود أثارت المخاوف في اجتماع لمجلس الوزراء، موضحة أن المدارس الحكومية في جميع أنحاء البلاد قد تقلق أبوابها إذا لم تتم تسوية الرواتب المتأخرة. وقال مايجو: أخذ وزير المالية الجديد على عاتقه حل مشكلة رواتب المعلمين عند تقديم الميزانية والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. وقال أن مجلس الوزراء يتوقع إعادة النظر في ميزانية 2024-2025 الجديدة التي تم رفضها بعد التغييرات التي أدخلت عليها. وأضاف: كنا نتوقع تقديم تلك الموازنة يوم الجمعة، ولكن بسبب التغييرات في وزارة المالية وأداء الوزير الجديد القسم نتوقع ذلك يوم الجمعة المقبل. وأقال كير يوم الخميس وزير المالية أو دانيال شوانغ الذي كان قد تولى منصبه لمدة 4 أشهر فقط، وهو البديل السادس في هذا المنصب منذ عام 2020. ويتعرض اقتصاد جنوب السودان لضغوطات في السنوات الأخيرة مع تضاؤل عائدات تصدير النفط الخام منذ صراع 2013-2018، ومؤخرا تعطل الصادرات بسبب الحرب في السودان المجاور. واعترف الرئيس الفاكير يوم الجمعة بأن موظفي الخدمة المدنية والجنود لم يحصلوا على رواتبهم لمدة 9 أشهر، وألقى باللوم في ذلك على سوء إدارة الأموال التي يتم جمعها من الإيرادات غير النفطية. كما عانى المهنيون الذين تتراوح رواتبهم الشهرية من 10 إلى 50 دولار مثل المعلمين والأطباء من تأخيرات طويلة في الدفع. أوضح رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردي أسباب إقالة وزراء المالية بشكل متكرر، قائلا أنه يبحث عن شخص يمكنه إعادة إنعاش الاقتصاد المتعثر. وقال كير يوم الخميس وزير المالية أو دانيال شوانغ الذي كان قد تولى منصبه لمدة 4 أشهر فقط، وهو البديل السادس في هذا المنصب منذ 2020. وكان سلف أوا والدكتور باك برنابا شول باك قد خدم في المكتب لمدة 6 أشهر تقريبا عندما تم فصله. ويرث وزير المالية المعين حديثا الدكتور ماريال دونغرين أتير اقتصادا متعثرا مع نقص النقد الأجنبي وضعف العملة المحلية وانخفاض إنتاج النفط والفساد في تحصيل الإيرادات غير النفطية. وفي حديثه خلال مراسم أداء اليمين لوزير المالية المعين حديثا كشف كير عن أسباب قيامه بتغيير وزراء المالية بشكل متكرر، وقال: أنا أبحث عن حل، ولهذا السبب أحضرت شخصا ما اليوم وغدا سأطرده. وتابع: عندما أنجح في الحصول على الشخص المناسب سأتمسك به بقوة ولن أتركه يرحل. واعترف زعيم جنوب السودان بأن موظفي الخدمة المدنية والجنود لم يحصلوا على رواتبهم لمدة 9 أشهر، وألقى باللوم في ذلك على سوء إدارة الأموال المحصلة من الإيرادات غير النفطية. وطالب كير الوزير الجديد العمل على جمع الأموال وإنشاء حساب واحد، مبينا أن الأموال التي يتم جمعها لا تصل إلى خزائن الحكومة. في غضون ذلك، شجع وزير شؤون مجلس الوزراء مارتينيليا لومورو وزير المالية الجديد على تولي مسؤولية الوضع وإيجاد سبل لتخليص البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية. ومن جانبه، أعرب الوزير ماريال عن امتنانه للرئيس لتكليفه بخدمة الوطن من خلال وزارة المالية، كما تعهد خلال مراسم أداء اليمين باتخاذ إجراءات واقعية وقابلة للتطبيق على وجه السرعة لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. اتهمت وزارة خارجية جنوب السودان بعض البعثات الدبلوماسية القربية في جوبا بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بعد أن أثارت مخاوف بشأن إقرار البرلمان الوطني لتشريع يمنح جهاز الأمن الوطني سلطة إجراء عمليات الاعتقال والاحتجاز بدون أوامر قضائية. وفي بيان مشترك يوم الأربعاء، أدانت سفارات كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تمرير قانون الأمن الوطني، وقالوا أن القانون سيزيد من تدهور الفضاء السياسي والمدني في جنوب السودان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والميارا ريك خلال مؤتمر صحفي في جوبا يوم الجمعة أن الوزارة تلاحظ بأسف وقلق بالغ النهج غير الودي الذي اتبعته مجموعة من البعثات بالتدخل في القضايا الداخلية المتعلقة بسيادة جنوب السودان عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسية دون التشاور المناسب. وقال وول أن بيان السفارات القربية في وسائل الإعلام يشكل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية لجمهورية جنوب السودان. وتابع، يبدو أنه خطوة سافرة تهدف إلى تغويض الرأي العام وتحريضه ضد السلطات، مما يظهر نية واضحة لتغويض الحكومة.
What we are actually saying here, we are saying that whenever you quote everything, you must talk about international law, and that South you must recognize in your mind that South Sudan is a sovereign state, and a sovereign state ought to be treated as a sovereign state. That's all what we are saying.
وفي الأسبوع الماضي صوت برلمان جنوب السودان لصالح مشروع قانون الأمن القومي 2014 المعدل 2024، وسيتعين على الرئيس سلفا كير الموافقة عليه في غضون 30 يوما حتى يصبح قانونا. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. عقدت اللجنة المتخصصة المعنية بالأمن القومي والنظام العام التابعة للجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية يوم الجمعة جلسة استماع عامة حول قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2012 المعدل مشروع قانون 2024. وتم تقديم مشروع القانون من قبل وزير العدل وشؤون الدستورية القاضي روبن مادول أرول في قراءته الأولى في وقت سابق من هذا الشهر إلى لجنة الأمن القومي والنظام العام في البرلمان للتدقيق قبل طرحه للقراءة الثانية. وفي حديثه بعد الجلسة للصحفيين، قال سامويل باهوري نائب رئيس اللجنة أن القرض من جلسة الاستماع العامة هو الحصول على المزيد من وجهات النظر من أصحاب المصلحة. وقال للصحفيين: لقد قمنا بدعوة مؤسسات مختلفة وعلى رأسها وحدة الاستخبارات المالية والأقسام الاقتصادية بجهاز الأمن الوطني إلى هنا. ووفقا لصامويل، تنص اللوائح البرلمانية على أن أي مشروع قانون يتم تقديمه إلى مجلس النواب يجب أن يخضع لجلسة استماع عامة لدمج آراء الخبراء من مختلف أصحاب المصلحة. وبين أن غسيل الأموال يمثل مشكلة ويرتبط أيضا بالفساد، وبحسب التقارير الواردة من وحدة الاستخبارات المالية يخسر جنوب السودان مليارات الدولارات من خلال مطار جوبا الدولي وحده. وضاف العضو البرلماني: نحن ندرك أيضا أن بعض الشركات في هذا البلد تستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية في بلدان أخرى. هذا القانون مهم للغاية لأنه سوف يتحقق من هذه الأنواع من الأنشطة غير المشروعة. قام رجل يدعى أوفوهو جوزيف أوكويو 20 عاما يوم الثلاثاء بشنق نفسه بحبل بعد أن فشل في دفع غرامة سرقة ماعز في قرية غافيوريري بمقاطعة توريت بولاية شرق الاستوائية. وأقدم القتيل وثلاثة من أصدقائه بسرقة ماعز وذبحوها وقاموا ببيع جزء من لحمها للحصول على المال، لشراء الكحول. وقام صاحب المعث بالبحث عنها، وبعد التحقيقات اكتشف الجنات، وجلس أفراد المجتمع لحل المشكلة، وقرروا أن يدفع الجنات الأربعة بقرة لكل منهم للتعويض عن الماعز. وقال جليل غيدة كبير سلاطين فيام كيالا لراديو تمازج أنه تم العثور على جثة المتوفي بعد يومين من مغادرته منزله بعد اجتماع المجتمع المحلي، مبينا أن المتوفي شارك في عملية سرقة ماعز. وأوضح غيدة أن نظامهم الداخلي ينص على أن كل من شارك في سرقة ماعز يدفع بكرة.
كان سرقوا جنامية بتاع وايد اسم سوغري جان يا من قتلوا جنامية من سرقوا اللحم بتاع جنامية مراتب بارا قبضوا وما وايد ومن أربع يا نشرت تابلت يا جلد ومن عندهم بايلو بكم الناس كل زول بجنامية من أربع كل زول ببقرة بقرة انتهى يا هو دوغلا قانا بتو بجوبا دل قال اه إتا دين مرسيسيا إتا ملا ملاجات بتانا تانا تجامل دين مرسيسيا هاو من ما بقدر دافا إتا دين بتريقة بتانا يا هو هاي نجري
من جانبها أدانت غريس توبياس عضو البرلمان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تمثل فيام كيالا في برلمان الولاية السارقة، لكنها حذرت المجتمع من اتخاذ القانون بأيديهم. وفي الوقت نفسه أدانت فلورا سيبت جادا ناشطة المجتمع المدني في ولاية شرق الاستوائية دعماء المجتمع المحلي في منطقة كيالا لفرضهم كرامات غير طبيعية. نشرة الأخبار مستمعين نقرأها لكم من راديو تمازج. رفعت الأكيد الأمنية في جنوب السودان الحظر الذي فرضته على صحيفة الوطن اليومية المستقلة التي تصدر باللغة العربية، ومنعت سلطات جنوب السودان الوصول إلى مكاتب صحيفة الوطن في 24 نوفمبر 2023 بعد أن نشرت الصحيفة رسالة تعزية أرسلتها الحكومة إلى إسرائيل. وأكد رئيس تحرير صحيفة الوطن مايكل كريستوفر في تصريح لراديو تمازج الخميس أن السلطات سمحت للصحيفة اليومية العربية باستئناف الصدور في جوبا. وقال مايكل: وصلنا إخطار خلال اجتماع مع هيئة الإعلام مساء يوم الخميس، وأذنت السلطات للصحيفة باستئناف النشر. غالبا ما تكون وسائل الإعلام والصحفيين في جنوب السودان أهدافا للمسؤولين الحكوميين، خاصة عند تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وإساءة استخدام السلطة. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. شك النازحين في معسكرات في مقاطعة تويتش بولاية وراب يوم الجمعة من نقص الغذاء والارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية. وقال شيرال ليو أحد النازحين في معسكر بيي داو لراديو تمازج أنه لا يزال هناك تدفق للناس من بيي إلى المخيمات ويفتقرون إلى الملاجئ والغذاء. وبين أن المنظمات الإنسانية لا تجلب المواد الغذائية بل توزع لهم القليل من المال، وأضاف: هذه الأموال لا تكفي حتى لإطعام أسرة مكونة من 3 أو 5 أفراد.
الناس قاعدين في درجة صعب، في ناس كتير بقى ما عنده مشامات، في ناس كتير السرب اللي بيجينا شهرياً بقى بيجي بعد شهرين ومرات ما بيجي، طبعاً والقروج اللي بيجي ذاته بسيط ممكن يجي وما يجيب لي 5 ملوى ولا 3 ملاوي.
هذا وقالت النازحة أبو كوال من مخيم نين دينغايويل للنازحين داخليا أنها تواجه صعوبة في توفير الطعام لأطفالها 7.
وضع حقنا صعب شديد، المشارات كله مشرط وحاجات كله بيها قالة في السوق، عندي 7 نفر في البيت أولادي، الوضع صعب شديد الله، إلا نمشي زرع زول بس ماشي نزرع، ومشي زرع زول خلاص لو لقيته 5 خلاص بجي بسر الدقيق.
هذا وانتقد دين كوتوني رئيس معسكر بيي داو للنازحين الحكومة لعدم قيامها بما يكفي للتحدث مع المنظمات الإنسانية للتدخل من خلال توفير المواد الغذائية في المخيم. وكشف أن سعر 50 كيلوغرام من دقيق الذرة بلغ 95,000 جنيه جنوب سوداني، وملوة الذرة الآن يباع بسعر 8,000 جنيه. هذا وأكد سيمون أغويك محافظ مقاطعة تويتش تدهور الوضع الإنساني للنازحين، وأرجع ذلك إلى تدهور الطرق بسبب الأمطار القذرة هذه الأيام، مما يجعل من الصعب على الشاحنات التجارية توريد الأغذية إلى الأسواق في مقاطعة تويج، وبين أن الطعام القليل الذي توزعه المنظمات لا يكفي لطعام 4 مخيمات للنازحين في نين دينغ أيويل ومجاكاهير ومعسكر أوينغ للنازحين في فياما جاكاكواتش وأبيي داو. والخبر الأخير من نشرة، أعلنت اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم بجنوب السودان للإشراف على انتخابات الاتحاد المحلي لكرة القدم بملكال بولاية علي النيل عن فوز السيد دينغ منشول رئيس اللجنة التسييرية السابقة برئاسة الاتحاد من خلال الجمعية العمومية للاتحاد التي انعقدت يوم الأربعاء بملكال ب 28 صوتا مقابل منافسه ب 24 صوتا. وأوضح مولانا أيويل لازرو رئيس اللجنة الإشرافية للانتخابات في تصريح لراديو تمازج الخميس أن مرشح اللجنة لاتحاد ملكال لكرة القدم دينغ منشول فاز برئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم بعد أن تفوق ب 28 صوتا على منافسه بون كويث نيال الذي حصل على 26 صوتا من مجموع أصوات الجمعية العمومية البالغة 52 صوتا. وأشار مولانا لاذرو إلى أن الانتخابات كانت شفافة وسادتها روح إيجابية. من جانبه أكر سيد بون كويث المرشح الخاسر في الانتخابات بخسارته وقدم التهنئة للرئيس المنتخب. إلى ذلك أعرب دينغ منشول الرئيس المنتخب الجديد عن تقديره لثقة الجمعية العمومية فيه واختياره رئيسا لاتحاد الكرة بملكال. بهذا مستمعينا نصل وياكم لنهاية جولتنا الإخبارية من راديو تمازج. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان. أما الآن تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط أيضا من جنوب السودان.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجاليتا كنا من راديو تمازوجا. وفي مختصر تأخبار حكام تا ولايات تا جنغلي وعلى النيل ناكش أن كلام تا عدم أمني في نهر النيل. مجلس الوزراء وافق لخطة استجابة لفيضانات بقروش عبارة عن 78 مليون دولار. مجلس الوزراء وافق لخطة استجابة لفيضانات بقروش عبارة عن 78 مليون دولار. وزارة التعليم في جنوب السودان حذروا ما كلمت رواتب تمدرسين. شباب في نيورل انتخب قادة جدد. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتا كنا من راديو تمازوجا. مسؤولين تحكومة الفي اتنين ولايات تجنغلي وعلى النيل اتفق عشان لقو معالجة لعملية عدم أمني على سدي جي أستر ما حركة بينهمن في نهر النيل. خطوة دي جاء في زمن اجتماع الأملو بين حاكم تولاية جنغلي محجوب بيل ترك وحاكم تولاية على النيل جيميس أودوك في يوم الأحد في مدينة بورا. ماتيب لويث أتيم وزير تشؤون مجلس الوزراء في ولاية جنغلي كيلينغالي ومركز في اجتماع في حاجة الأساسية من فوق مشكلة الفي زيادة في نقاط التفتيش الغير قانونية الفي نهر النيل القليق الجيجيبو تحديات الأمنية بين مناطق ديلا. كمان في بيان النشيرو مع وحدة الصحفية تحاكم تولاية على النيل جيبو ديفيد نيانغ وزير تشؤون مجلس الوزراء في ولاية على النيل في زمن ألو كيلينغالي نتيجة الرئيسية لاجتماع دي ياو كلام الغالي ومندير وقفو نقاط تفتيش الغير شرعية الفي حولي نهر النيل دي عشان غالي كلي سادو الكمان غالي أسر مع مساعدة الإنسانية ومواد الغذائية القوة دي لناس في ولاية. نيانغ كيلينغالي حكام الاتنين ديل وياي وترك علينو أن كلام تاخوتت الغالي ومندير عملو مؤتمر تانيل الشامل الجليمو ممثلين من ولايات في هود النيل من فوق جنغلي بحيرات على النيل ووحدة واستوائية الوسطى قالي عشان كلاين لكلام ده وزيدو قالي نقاط تفتيش الغير قانونية دي جدر ناس في مجتمعات ألفي في هود النيل كمان كلمت تعاون وحوار بين ولايات دي الغالي بقدر ساعده في كلمت من فوقه عمليات حقوق الإنسان وحاجات تنين الغالي بيساعده من أجل سلام في ولايات دي الله. مجلس الوزراء في جنوب السودان في يوم الجمعة الفردي مررو خطة سياسية بقروش عبارة عن 78 مليون دولار أمريكي مقابل ما وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة كوارث حدف من فوقه قال شنكليليغو معالجة لكلام تفايدانات ألقيت وقاو قالي بيجا في فترة الجاي في سندية. نائب وزير الإعلام دكتور جاكوب ماجو ونسل لصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الكناملو برئاسة رئيس سالفا كير ووزير الشؤون الإنسانية وإدارة كوارث البينو أكل أتك الكان يوجدمو خطة لاستعدادات واستجابة لفيدانات سنة 2024 قالي عشان كلاينو لكلام تحديات كوارث الجيجة في فترة الجاية وقالي حسب خطة دي حكومة بعمل تقييم لمن تخل قالي دائما جاسر ما فيدنا دي ونقلو مواطنين وتطوير استراتيجيات تخفيف الصراع في مناطق ديلا سياسة بكتو حكومة على دور كبير في منا تفقدان تأرواح القالي كمان بيقللو تأثير تطريقة حياة وبنية التحتية.
So today there were actually three or four memos presented to council ministers. The first memo presented by the minister of humanitarian affairs and disaster management, Honorable Albino Kul, presented on emergency flood preparedness and response plan 2024. So objective of the plan is to enhance the country ability to prepare the response to the anticipated disaster. Also to ensure that the government plays a crucial role in preventing loss of life, reducing impact on the livelihood and infrastructure.
جنوب السودان كان في فترة الفردة كان أثر شديد ما كلمت فيدانات الدمروا بيوت وكمان ملايين من الناس رحلوا من مناطق تتمن الأثر مناس كمان بطريقة جعانة. كان في شهر 5 الفردة وزير الموارد المائية والري في جنوب السودان كان حذروا قالي بيكون في فيدانات في جنوب السودان البيكون شديد من خلال سنوات الفردة تلات سنوات الفات 2019-2021-2022. وزيرة التعليم العام وتعليم في جنوب السودان أود دين أشويل حذروا عن كلام القلي بقدر قفلوا مدارس في كل محلات في جنوب السودان ما كلام تتراكم رواتب القلي آخر القلي مفروض بصرفه مدرسين. نائب وزيرة الإعلام جاكوب مانيو ونس كلام دي في يوم الجمعة الفات قالي وزيرة أود كان عبر عن كلام مخاوف تتو في زمن اجتماع مجلس الوزراء ألو حذر فوقه قالي مدارس العام عامة في كل محلات في جنوب السودان بقدر قفلوا كان ما دفعوا قروش رواتب متأخرات المدرسين ديلا. وكمان كيلين قالي عبر عن كلامتا قالك تتو في كلامتا نتائج امتحانات القالي آخر الكان قالي وزير مالية الجديد دي كان يتعاحد قالي وبلغو حل لكلامتا مواحدة عشان قالي كيلي أطفال مارس تعليم تتمن من أجل مستقبل الكويس. مجلس الوزراء جيت وقاو قالي بعينه لميزانية سنة 2024-2025 دي ميزانية الجديد.
And Minister of Education, Honorable Wu Deng, raised concerns regarding the salaries of teachers. And school may actually shut down all the schools because of the salaries. And also raised issue of fund for the, you know, for the results of the last examinations. The new Minister of Finance took it upon himself that he will actually find a way of getting actually these teachers some salary because his obligations. Otherwise, our kids may not actually go to the school.
كلمو قالي شباب في منطقة روين الإدارية قلمو نفس تتمون عشان قلامو الهجوم في مراحة أبقار في مناطق بانوي في مقاطعة ربكوني في ولاية وحدة. غالي شباب دل ليمو في منطقة تابانوي بايام هدف من فوقه غالي عشانو من دير عملو انتخام في حادث الكان حاصل الكان كاتلو فوقه 14 ناس من منطقة تروين الإدارية في خلال اشتباكات الكان حاصل رئيس تا شباب في مقاطعة تربكوني غاتويج غاي ونس الراديو تتمازج في يوم السبت عن كلام ده
اندي معلوم قبل تلاريو شباب تروين وغادين في تجرسات ريني جيهاجم الشباب مغار تربكوني في ودود طبعاً قبل ما تأكل أنا طبعاً أبغار بتاعنا هو قاعدين في هيدا اسمه وانيا وبيانغاي ده ياو مناطق بتاعنا قاعدين فوقه أسي وليس أسي شباب بتاع أبغار ليس قاعدين هنا ده ياو مناطق نزروين دريجي ياجم نازي منطقة ده ياو إيريا بتاعنا
من جانب تو رئيس تا شباب في مقاطعة تروين الإدارية إيمانويل شول تور أبا كلام دي غالي ما صح ألو كيرين غالي إتنين مجتمع تروين وربكونا دي ومن جيرانات ألو من غالي ما بقدر قتلو نفسة تتمنى وطلبو من حكومة الوطنية غالي كلي راجع نازهين ناسل كان جيري من محالة تتمنى ما كلام تفيدانات دي من ولاية وحدة من في سنة 2021 ألو كيرين غالي دي يوجي خاليقو مشاكل بين إتنين مجتمع دي لا
أفلي داراني very false, it is false, it is not true. The time the people fought in Panaco up to Hopra, there people have stopped. And no youth that are mobilized themselves to go and attack Nuer again. Because the government brought the soldiers to come and protect the oil field. And you know, the more people fight in that area, it is too dangerous. And for us, we don't want to cross to that side to go and attack.
جمعية الشباب في مقاطعة نيرل للسلام والتنمية انتخب مسؤولين التنفيذيين جديدة. انتخابات الكراملو في مقر ولاية جنغوليف يوم السبت الفادة عينو كوج ميت شول كرئيس الجديد لمجموعة لمدة سنتين اللي كان جيليبو شول غالواك مايول الكان لغو 28 صوت مقابل 45 صوت. سجين غالواك سكرتير إعلام للجنة الانتخابية دي ونس الراديو تتمازج قال كان انتخابات داملو بطريقة الحرة ونزيحة.
The election was done successfully. It was a free and fair election. Actually, there was no corruption or like everyone was satisfied of how it was conducted and also the results. The new leaders, members who won both happened to be like this. This is Chairperson, yes, it's Jack Osbay. We have Chamkot Yual Real, the secretary. Then we prolong that situation, the deputy secretary. Come to final, we have Mawit Purge. There was no candidate for deputy final, so not in that. It will be nominated later. And we have cultural and sport, Nguyen Beloit Leu. And finally, we have the information officer, Dr. Beloit Mindia.
كوتش مايوت شول رئيس الجديد دي ونسو عن كلام تتقدر تتو لشباب تانيورول عشان اينو في قيادة تتو دي وكلنغالي وبيشتغل مومن من أجل السلام والتنمية في منطقة. رئيس القديم المدة تتو كلاس كلاسو بيل جاك لوال عبر عن كلام تساعدة تتو في خدمة الشباب دي ألو طلبو من قيادة الجديد دي غالي كلو منشيلو مسؤولية واشتغل من أجل تنمية الشباب في منطقة هناك. مستمعين تنا لحد هني دي نهاية أخبار بعرب البسيط كان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
استمعتم للنشرة مستمعينا، أما الآن ندعو كل عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة رياضة التمازج، إذن متابعة ممتعة.
رياضة التمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة التمازج. إسبانيا تضرب إنجلترا بالقاضية وتتوج باليورو. توج منتخب إسبانيا بطلا لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بالفوز 2-1 على حساب إنجلترا مساء يوم الأحد في المباراة النهائية على ملعب الأولمبي ببرلين، وافتتح الإسباني التسجيل عن طريق نيكو ويليامز في الدقيقة 47، وتعادل الإنجليز بواسطة البديل كول بالمر في الدقيقة 73، وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق خطف البديل مايكل أورزابال هدف الفوز للماتادور ليتوج منتخب بلاده باليورو الرابع في تاريخه ويصبح الأكثر تتويجا باللقب. وسط دموع ميسي طعنة لوتارو تمنح الأرجنتين لقب كوبا أمريكا. توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية كوبا أمريكا 2024 للمرة الثانية على التوالي والسادسة عشر في تاريخه عقب فوزه 1-0 على كولومبيا بعد التمديد فجر الاثنين في المباراة النهائية للمسابقة القارية التي استضافتها الولايات المتحدة، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف ليلجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، حسم خلاله المنتخب الأرجنتيني الأمور لصالحه وتقمز البديل لوتارو مارتينيز دور البطولة عقب تسجيله هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 112 ليمنح منتخب راقصي التانغو لقبه الثاني على التوالي بكوبا أمريكا والستاشر في تاريخه. رسمياً مانشستر يونايتد يبرم صفقة هولندية. أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي الجاري، ونشر النادي الإنجليزي فيديو تشويقي أعلن من خلاله رسمياً ضم الهولندي جوشوا زيركيزي مهاجم بولونيا. وقال يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي: يسعد مانشستر أن يعلن انضمام جوشوا لفريقنا والأمر يخضع لعملية التسجيل. وأوضح أن المهاجم الهولندي وقع على عقد يربطه بالشياطين الحمر حتى صيف 2029 مع وجود خيار يسمح بتمديد العقد لعام إضافي. وكان النجم الهولندي قد أجرى الفحوصات الطبية في مانشستر خلال اليومين الماضيين، وبحسب تقارير صحفية فإن قيمة الصفقة تبلغ 44 مليون يورو. كين ما حدث في النهائي سيعلمنا لفترة طويلة. وصف هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم خسارة المنتخب النهائي لبطولة أمم أوروبا للمرة الثانية 2-1 أمام المنتخب الإسباني بأنها فرصة ضائعة مع استمرار غيابه وعن تحقيق أي بطولة على المستوى الشخصي. وقال لقناة ATV: من الصعب وصف الشعور الذي نشعر به حاليا، مباراة صعبة، قمنا بعمل جيد للعودة في نتيجة المباراة وعانينا للبناء على هذا. أن تتلقى هدفا في الدقائق الأخيرة ويجعل من الصعب تقبل الخسارة. يامال التتويج باليورو أفضل هدية لعيد ميلادي. أبدأ لامين يامال نجم المنتخب الإسباني سعادته الغامرة بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا 2-1 يوم الأحد على الملعب الأولمبي ببرلين. وقال يامال خلال تصريحاته نقلتها صحيفة إس الإسبانية: سعيد جدا، إنه حلم ومتشوق للعودة إلى إسبانيا والاحتفال مع كل الجماهير. وأضاف التتويج باليورو أفضل هدية لعيد ميلادي، إنه حلم ومتشوق للعودة ورؤية عائلتي. تحت أخبارنا الرياضية على أمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا.
رياضة تمازج.
كانت هذه هي رياضة تمازج مستمعينا. نخرج فاصل ونعود نواصل.
طلما قصرت أمود عشان الليلة حبيبي طقشت الركشة النظارة
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا، إذن الآن تتابعون قضية اليوم، أبقوا معنا.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج.
طيب، بداية من حي المستمعين على امتداد البث داخل الوكالة السودانية للإقاصة والعمليات الإنسانية، وبنلتقي مدير الوكالة السودانية للإقاصة والعمليات الإنسانية أستاذ ضوء البيت آدم. مرحب بك.
عليكم السلام ورحمة الله، دونا على الدين والمستمعين جميعا عبر راديو تمازج، شكرا جزيلا.
طيب، اتخذت قيادة قوات الدعم السريع في 13 أغسطس قرار قضى بإلقاء المفوضية العون الإنساني ومعتمدية شؤون اللاجئين. يعني انتوا حسه كوكالة بتقوموا بمهام المفوضية ومهام المعتمدية، ولا بس بتمارسوا المهام بتاعت المفوضية بتاعت العون الإنساني؟
أولا، نحن الآن في ولاية غرب دارفور نقوم بعمل المفوضية كوكالة، يعني هي عمل إحلال لمفوضية العون الإنساني. أما معتمدية اللاجئين ليس لدينا نحن هنا لاجئين، ولا نحن لن نمارس أو لن نقوم بأي أنشطة فيما يتعلق بمعتمدية اللاجئين.
طيب، تم إلقاء المفوضية، شنو الجديد، المهام الجديدة للوكالة؟ هل هي ذات المهام القديمة بتاعت المفوضية، ولا في سياسات وقوانين جديدة بالنسبة للوكالة؟
أولا، الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية الغرض الأساسي من إنشائها هي عملية بتاعت تسهيل وتبسيط عمل المساعدات الإنسانية على مستوى مناطق سيطرة الدعم السريع، في إطار أنه عمل المفوضيات في الفترة السابقة كثير منها مربوط بقيود ومتعلق بأوامر بحكومة بورسودان. فلذلك نحن مستوى الوكالة لدينا القرار النهائي في يدنا، نحن على مستوى الوكالة وعلى مستوى المكتب الرئيسي في الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية. لذلك نحن نريد تبسيط وتسهيل العمل الإنساني من دون أي قيود.
طيب، في القرار بتاع الإنشاء ذكر أنه جميع التوجيهات والإجراءات والأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة عن المفوضية والمعتمدية لاقية. سؤالنا، هل ده نعتبر أنه تسجيل المنظمات اللي تسجلت عند هاك يعني لاقي، وكذلك الاتفاقيات الفنية اللي وقعت بين المفوضية والمنظمات لاقية، أم تفسير القرار ده شنو يعني بالضبط؟
أولا نحن صراحة حتى الآن لم نلغي كل الاتفاقيات الفنية في الوضع الراهن، ولكن لدينا هنالك بعض الإجراءات في مقبل الأيام إن شاء الله سوف نعيد مراجعة الاتفاقيات الفنية ونعيد تسجيل المنظمات العاملة على مستوى مناطق السيطرة، فهي مسألة بتاعت وقت ليس إلا. فلذلك نحن كما ذكرنا من البداية إنه هدفنا الأول تسهيل عمل المنظمات في مناطق السيطرة، فلذلك نحن لدينا خطوات في مقبل الأيام فيما يتعلق بالاتفاق الفني وفيما يتعلق بالتسجيل، واجتمعنا مع كل المنظمات العاملة في ولاية غرب دارفور وتم تنويرهم ببعض الاستمارات المتعلقة بعمل الوكالة السودانية، وهم رحبوا بالفكرة، وإن شاء الله في مقبل الأيام لدينا معهم ورش أخرى في إطار عملية التسجيل والاتفاقيات الفنية. فإلى تلك الفترة نحن لا مستمرون بنفس الاتفاقيات الفنية وبنفس التسجيل المسبق يعني.
طيب برضو في القرار إنه دعا المنظمات إنها توفق أوضاعها، هل توفق الأوضاع تفاصيل تفضلت بها ولا في أشياء تانية؟
لا، ليس لدينا أي تفاصيل أخرى كما أسلفت إنه في يعني مسألة متعلقة بإنه التسجيل والفورمات إلى حين إكمال الترتيبات داخل الوكالة.
طيب بما إنه في قرار غير المفوضية لوكالة، هل حيكون في ترتيبات إدارية داخلية بيتم تغيير الإدارات، ولا ستكون الإدارات كما هي بنفس الشخوص بنفس المسميات؟
لا، إنه هنالك في استراكشر أو في هيكلة جديدة بالنسبة للوكالة، وفي تغيير يعني ما نفس المفوضية.
طيب معلوم إنه المفوضية يعني عندها قوانين شغالة بها، هل أنتم حتشتغلوا بذات القوانين ولا في قوانين جديدة بالنسبة لكم كوكالة؟
والله نحن أولا باتباع دي قوانين العمل الإنساني قد تكون هي يعني ما بتختلف كثيرا في إطار تسهيل العمل الإنساني، لكن نحن أيضا في الوكالة لدينا بعض الترتيبات إجراءات القانونية في مقبل الأيام نتيجة للواقع الجديد اللي نحن الآن بنعيشه على مستوى مواقع ومناطق السيطرة.
يعني هل في تجاوب وتعاون بينكم والمنظمات، يعني المنظمات قبلت بالوكالة ولا في مواقف جديدة بالنسبة للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة؟
والله صراحة حتى الآن في موافقة وفي اتصال بيننا وبين كل المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني في ولاية غرب دارفور، وحتى تاريخ اللحظة اللي أنا بتكلم معك هنالك منظمات أبدت استعدادها للدخول إلى ولاية غرب دارفور وأبدت إنها هي تعمل إجراءات التسجيل وتكون موجودة معنا لتقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك لدينا الآن تنسيق كبير جدا مع وكالات الأمم المتحدة، وهم الآن برضو يعني مقبلين إلى أن زيارة ولاية وسط دارفور وقدمنا لهم كل التسهيلات اللي بتساعد وبتعين العمل الإنساني. فنحن في الوكالة السودانية للغاسل والعمليات الإنسانية هدفنا الأساسي هي تسهيل العمليات الإنسانية، ولدينا تواصل مع كل الجهات العاملة في مجال العمل الإنساني.
على ذكر وفد المنظمات الأممية، الوفد ده برنامج شنو بتكون من منه؟
الوفد هو بتكون من ممثلين للأمم المتحدة اللي هي وكالاتها اللي هي الـ UNHCR والـ UNICEF والـ WFP وكذلك الـ UNDSS، والهدف الأساسي إنهم هم يعني دارين يعملوا أسيسمين على بعض المناطق أو بعض المحليات وفي ولاية وسط دارفور وغرب دارفور يعني معرفة الحوجة وتقديم المساعدات الإنسانية.
طيب واضح إنه في منظمات كثيرة، عددها بالنسبة لنا ما معلوم في الولاية، كم هي المنظمات العاملة في الولاية، المنظمات العالمية ووكالات الأمم المتحدة؟
حتى الآن وكالات الأمم المتحدة هي لم تكن موجودة في الولاية، لكن لدينا منظمات الأجنبية الآن عدد 13 منظمة أجنبية تعمل في ولاية غرب دارفور بمختلف الأنشطة في الولاية.
طيب هل المنظمات دي منتشرة في كل محليات الولاية أم في تركيز لمحليات محددة دون الأخرى؟
المنظمات هي لم تغطي كل محليات الولاية، بل هي موجودة في المحليات الشمالية وجزء من المحليات الجنوبية، والآن نحن في سياساتنا الجديدة في إطار تقديم العمل الإنساني وضعنا خطة بتاعت عمل إنساني مع التنسيق مع بعض الوزارات ذات الصلة في إطار إنه تغطية جميع المحليات عبر المنظمات لتوجيه المنظمات لتقديم العمل الإنساني ليشمل كل محليات ولاية غرب دارفور.
طيب معلوم إنه الولاية بتعتمد على الزراعة المطرية، وزي ما رشح في الإعلام بعض المناطق قاعد تعاني من مشكلة بتاعت جوع زي كرينيك سيربا، هل حصل تدخلات ولا لسه المشكلة قائمة؟
الآن هنالك تدخلات في مجال العمل الإنساني عبر برنامج الغذاء العالمي وعبر التنسيق مع الهلال الأحمر ومنظمة الـ WR في محلية سيربا ومحلية كرينيك، والآن لديهم شاحنات محملة بالمواد الغذائية، في مقبل الأيام سوف تدخل، وهنالك دفعة أولى تم توزيعها وفي دفعة ثانية قادمة، والحمد لله الآن المجتمع على مستوى محلية كيلينيك ومحلية سيلفا في استقرار نسبي بالنسبة للمواطنين، ولكن الحوجة كبيرة جدا لأن هنالك بعض الناس عادوا من النزوح أيضا إلى محلية كيلينيك ومحلية سيلفا.
طيب زي ما أسلفت في أن الناس هنا بتعتمد على زراعة المطرية، وبظروف الحرب النازل ما عندهم الآليات بتاعت الزراعة، هل المنظمات دي ضمن يعني أنشطتها في دعم للمزارعين، ولا يعني المزارع هو مفروض يعتمد على نفسه ويتوجه إلى الزراعة؟
نعم، الآن هنالك منظمات تدخلت في للموسم الزراعي، وهي منظمة CRS ومنظمة اتحاد الأطباء البياطرة ومنظمة TDH وكذلك منظمة أيضا كونسير. فصراحة الآن منظمة CRS قطت المحليات الجنوبية اللي هي محلية حبيلة ومحلية فوربرنجا في عدد يقدر بحوالي 5000 أسرة لتقديم التقاوي وبعض المدخلات الزراعية من ضمنها المحاريت والتواري والجرايات. أما محلية كيلينيك اتحاد البياطرة أيضا تدخل في عدد واحد أو عدد 1000 أسرة لتقديم التقاوي وأيضا المدخلات الزراعية، وكذلك يعني ساهم معنا في تقديم بعض المساعدات المالية يعني مبلغ مالي مقدر لعدد 700 أسرة، وكذلك الآن منظمة أياس أيضا أو إليم الآن هي برضو مشت لمحلية جبل مون وسيربا وقدمت برضو بعض التقاوي، وكذلك وزعت يعني مواد أو وزعت كاش نقدي لبعض المزارعين اللي يدعمهم في عملية الموسم الزراعي. ومحلية الجنينة تم تغطيتها من قبل منظمة المثلث، والآن برضو مستهدفة حوالي 5000 أسرة، وبدأ المسح وبدأ التوزيع الآن، والحمد لله الآن المزارعين استلموا بعض من المدخلات بدأوا في الزراعة، ونتوقع أن يكون هنالك موسم زراعي ناجح. كما أيضا والي ولاية غرب دارفور برضو الآن كون لجنة برئاسته هو لحماية الموسم الزراعي، وهذه اللجنة الآن باشرت مهامها في كل المحليات الجنوبية والمحلية كيلينيك والمحليات الشمالية، وهو نفسه الآن الوالي موجود على مستوى الميدان في إطار تأمين الموسم الزراعي.
طيب بعد الحرب معلوم إنه الكارثة كانت كبيرة، الناس فقدوا كل شيء، المأوى، الغذاء، الكساء، غيره، هل المنظمات الموجودة وبالاتفاقيات الفنية اللي وقعتوها قادرة في إنها تلبي كل الحوجات، ولا لسه في قصور مفروض تجي منظمات تانية أو تزداد الميزانيات المرصودة؟
أولا يا أخي على الدين، أنت تعلم جيدا أنه ولاية غرب دارفور ولاية كبيرة جدا وتأثرت وتضررت بهذا الحرب، لذلك أيضا نحن حتى تاريخ اللحظة لم تصلنا أي مساعدات إنسانية من حكومة بورسودان، اعتمادنا الكلي على المنظمات العاملة على مستوى ولاية غرب دارفور. الفجوة كبيرة، هذه المنظمات التي تعمل الآن لن تستطيع أن تغطي هذه الفجوة، ولدينا كثير من الطلبات والشكاوى من المواطنين على مستوى المحليات والوحدات الإدارية، فلذلك نحن الآن نناشد المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني بالتدخل فورا إلى ولاية دارفور بصورة عامة وولاية غرب دارفور بصورة خاصة، لأن نحن الآن لدينا حوجة كبيرة جدا وماسة للقزاء والإيواء والصحة، والموسم موسم خريف، وكذلك الأوبياء برضو بالنسبة لنا خطيرة ومهددة لحياة الإنسان، فنزال نناشد الآن المنظمات تدخل، لأن الحوجة الآن لا تغطي المنظمات الموجودة ولا 1% مما يحتاجه إنسان ولاية غرب دارفور.
طيب واضح إنه المواطنين معتمدين على المنظمات بشكل كلي في كل المجالات، رسالتك شنو للناس؟ بعضهم بيفتكر إنه في تمييز ضدهم وكده، يعني رسالتك شنو للمجتمعات دي؟
والله نحن صراحة الآن في مجال العمل الإنساني، لا العمل الإنساني ليس لدينا أي تمييز، لأن الآن نحن لدينا مجتمع متباين بمكونات الاجتماعية المختلفة على كافة المحليات، لديها التباين في اختلاف القبائل، في اختلاف المكونات الموجودة كلها، وحتى تاريخ اللحظة نحن لم نميز الخدمة، بل وزعنا هذه المنظمات التي تعمل على مستوى الخدمات المختلفة، كانت الصحة، القزاء، الإيواء، للأكثر حوجة وفقا للخطة الإنسانية لدينا موجودة من دون أي تمييز. العمل الإنساني ذات التمييز فوقه ما أخلاقي، فلذلك نحن نقول ليس لدينا تمييز على مستوى، وحسب الموجهات، موجهات الغايد، غايد قوات الدعم السريع أيضا هو وجه في إطار العمل الإنساني في مناطق السيطرة لا يميز، يجد كل إنسان محتاج في الولاية يجد حقه بكامل يعني من دون تمييز.
والله نحن بنشكرك في ختام هذا اللقاء أستاذ ضوء البيت آدم، مدير الوكالة السودانية للقاسة والعمليات الإنسانية، على قبولك بالحوار وتفضلك بالإجابات الضافية والشافية على أسئلة راديو التمازج. شكرا جزيلا سيد مدير الوكالة السودانية.
أنا شاكر لك جدا أخونا علاء الدين، وبشكر راديو التمازج، ونتمنى إن شاء الله في لقاءات ومقابلات أخرى، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
وأبرى قضية اليوم لدولة السودان. دوما نلتقي.
كانت هذه قضية اليوم استمعتم لها من راديو تمازج. ختاما للجولة تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من السودان. كونوا معنا.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الاثنين الموافق 15 من يوليو للعام 2024، وإليكم أبرز عناوين النشرة. بعد توقف دام 3 أشهر غارة جوية على مدينة نيالا. مطابخ جماعية تستبدل الخبز بالكسرة بسبب ارتفاع أزعاره. توقف عمل المراكز الصحية لأكثر من 5 أشهر في منطقة دردوغ ونبتة. الصحة الاتحادية تدشن أجهزة دعم النظام الصحي في 6 ولايات. حملة نظافة للسوق الكبير بنيالة من مخلفات القتال. تلك كانت العناوين، وإليكم تفاصيل النشرة. شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارة جوية ليلة الأحد على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بعد توقف الغارات الجوية لأكثر من 3 أشهر. وقال رئيس الحكومة المدنية بالولاية محمد أحمد الزين لراديو تمازج أن الطيران استهدف بالقصف مؤسسات تقديم الخدمات لمواطن الولاية، من ضمنها مشروع المياه والإصحاح لولاية جنوب دارفور. واعتبر الزين قصف الطيران الحربي استهداف ممنهج لمواطني مدينة نيالا بعدما قطعت شوطا كبيرا في سبيل التعافي من آثار الحرب، حيث بدأ المواطنون يمارسون حياتهم الطبيعية مع نشاط في الحركة التجارية في الأسواق. وفق ما قال،
تم قصف المواقع اللي بتختص بتقديم الخدمات للمواطنين، وهنا سي أو حالا في موقع إدارة مياه محلية مدينة نيالا، وكلكم شايفين اللي هو التدمير اللي تم. يعني إحنا بنفتكر بعد ما نرأوا كثير من الحاقدين بأنه ولاية جنوب دارفور بدأت تتعافى من الحروب، وبدأ المواطنين يعاودوا حياتهم الطبيعية، وبدأ الوطأ الأمني يستقر بصورة كبيرة جدا، وبدأت الأسواق في ممارسة نشاطهم التجاري. وعشان كده ده أسلوب إحنا بنفتكره أسلوب تخريبي وأسلوب استهداف ممنهج بالنسبة لإنسان ولاية جنوب دارفور.
من جانبه بيّن الناشط الحقوقي عبد الناصر آدم سليمان أن استهداف الطيران الحربي لمرافق الخدمات الأساسية ليس هو الأول، فمن قبل استهدف مستشفيات الولاية، مما يدل على الاستهداف الممنهج لتدمير البنية التحتية لولاية جنوب دارفور وفق ما يرى. وناشد آدم الأمم المتحدة والجهات القانونية الدولية بالتدخل لوقف الاستهداف الممنهج بتفعيل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة القاضية بحظر الطيران العسكري في إقليم دارفور. وتأتي هذه القارة بعيد قارة جوية مماثلة شنها الطيران الحربي على مدينة الجنينة عاصمة قرب دارفور يوم الأحد، مما أوقع خسائر في الأرواح والممتلكات وسط المواطنين. ويذكر أن الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي على مدينة نيالا لم توقع خسائر في الأرواح وسط المواطنين. اضطرت بعض المطابخ المشتركة في منطقة أم درمان لاستبدال الخبز بالكسرة نسبة لارتفاع أسعار الخبز، حيث بدأت تكية فك تريج في أم درمان الحتانة بإعداد الكسرة بواسطة النساء الوافدات لتخفيف التكاليف المالية. وقال مؤسس المبادرة عثمان الجندي لراديو تمازج إنه مع ارتفاع الأسعار نسبة لانهيار العملة بسبب الحرب ابتكرنا فكرة أن نعود للماضي لعمل غذاء الكسرة، موضحا أنها تصنع من الذرة كبديل للخبز. وأشار إلى ارتفاع قيمة قطعة الخبز من 50 جنيه إلى 125 جنيه في أسبوع واحد، ما اعتبره أمر مكلف حتى للأسر، مناشدا المنظمات بدعم التكايا بالذرة ودقيق القمح. وأوضح أن التكية يعتمد عليها نحو 200 أسرة بواقع 5 أفراد في كل أسرة، منوها إلى أنه نسبة لامتداد الحرب لمناطق أخرى، فمن المتوقع زيادة عدد الأسر إلى 250. ولفت إلى مشكلة أخرى يعاني منها القائمون على التكايا تتمثل في ارتفاع أسعار الغاز والفحم، مشيرا إلى صعوبة الحصول على الوقود عبر الاحتطاب، إضافة إلى أنه مكلف ويتسبب في مضار. من جانبها قالت المتطوعة في إعداد الكسرة للتكايا حنان إسحاق لراديو تمازج أنها وافدة من منطقة أم بدة إلى الحتانة منذ 10 أشهر بعد وفاة زوجها، موضحة أن عملها في إعداد الكسرة يأتي نسبة لأنها أفضل من الخبز، لافتة إلى إمكانية تناولها مع أي طعام. قال عضو مكتب الإعلام بلجان مقاومة دردوق ونبتة بشرق النيل بالخرطوم بحري إن نحو 8 مراكز صحية توقفت منذ أكثر من 5 أشهر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية ودخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة، مشيرا إلى أن توقف المراكز الصحية شملت الصيدليات أيضا، وأضاف أن غرفة الطوارئ في المنطقة كانت تقدم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، لافتا إلى أن الأوضاع الصحية تدهورت بشكل عام منذ رمضان الماضي، وأوضح أن الحصول على الخدمات الطبية لسكان المنطقة لم يعد متوفرا إلا عبر مستشفيات في منطقة الحاج يوسف والتي قال إنها لا تبعد كثيرا، واستدرك أن الصعوبة تأتي في كلفة المواصلات والترحيل.
المراكز الصحية كانت شغالة، كان عندنا حوالي 8 مراكز صحية خاصة شغالة، مركز حكومي واحد، المركز الحكومي ده هو أول مركز وقف تقريبا مع بداية الحري. المراكز الثمانية دي وقفت قبل رمضان تقريبا ب5 أيام، اللي هي الفترة دي كان قوات الدعم السريع دخلت المنطقة وسيطرت عليها واجتاحتها، فالكلام ده أدى لأنه المراكز الصحية دي كلها الثمانية تقيف. الصيدليات برضو عندنا كان زي 9 صيدليات شغالة برضو وقفت. في بعض الشباب اللي هم من غرفة الطوارئ في دردوق برضو نفسها دردوق ونبتة كانت بتقدم الأدوية حب الأمراض المزمنة، أدوية الضغط، أدوية السكري. الوضع الصحي كان في الفترة دي اللي هو قبل رمضان لحد بداية رمضان الوضع بدأ بقى متدهور. المراكز الصحية كلها حاليا واقفة، الصيدليات كلها واقفة. أقرب مستشفى حكومي بالنسبة للمنطقة اللي هي مستشفى البان جديد، بالإضافة لمستشفى الندى دي في الحاج يوسف، هي ما بعيدة منه، ولكن طبعا صعوبة الترحيل وتكلفة الترحيل في المنطقة دي عالية شديد.
وكشف عن وقوع إصابات بالتسمم قبل أسبوع وسط المواطنين جراء استخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية نسبة لصعوبة دخول مواد غذائية إلى المنطقة. دشنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية أجهزة دعم للنظام الصحي ل6 ولايات والتي تبرع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الصندوق العالمي، وتسلم وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم بمدينة بورت سودان مواد الدعم من أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأكسجين وأجهزة الاتصال عبر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وأجهزة مؤتمرات الفيديو وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وقال الدكتور إبراهيم في بيان أرسله لراديو تمازج إن التبرع سيدعم عمليات غرفة الطوارئ في 6 ولايات هي كسلة والولاية الشمالية ونهر النيل والقضارف والبحر الأحمر ومحلية كرري بولاية الخرطوم، وأعرب عن تقديره للدعم قائلا إن مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي سيعزز مراقبة الأوبئة والأمراض من خلال تسهيل أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة وضمان أنظمة مراقبة الأمراض في الوقت الحقيقي والاستجابة لحالات الطوارئ. وقدم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور لوكاريندا تفاصيل التبرع، حيث يشمل 6 أجهزة مؤتمرات فيديو وشاشات ذكية و133 جهاز كمبيوتر محمول و6 طابعات كمبيوتر و1210 هواتف محمولة وأجهزة اتصال متصلة بالإنترنت اللاسلكي و4480 من عبوات الأكسجين، ووصلت أسطوانات بالإضافة إلى 70 جهاز تنفس اصطناعي لغرف العناية المركزة. وفي مايو الماضي حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في السودان ينهار، حيث تعمل 20-30% فقط من المرافق الصحية بالحد الأدنى من المستويات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف إن الوضع مروع بشكل خاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث دمرت المرافق الصحية أو نهبت أو تعاني من نقص حاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات. ومنذ منتصف أبريل من العام الماضي يشن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حربا أسفرت عن مقتل ما يقرب من 16,000 شخص وتشريد الملايين، وتسببت في أزمة إنسانية مدمرة في السودان وفقا لأرقام الأمم المتحدة. كشف المدير التنفيذي لمحلية بحر العرب بولاية شرق دارفور محمود جابر محمود في حديث لراديو تمازج عن تلقي شكاوى من الرعاة بشأن إغلاق المراحيل والصواني في المنطقة، وأوضح أنه تم تشكيل لجنتين لمتابعة الأمر، حيث ترأس العمدة عامر محمد عامر اللجنة الأولى لفتح المرحال الغربي، بينما ترأس العمدة الهادي برما اللجنة الثانية لفتح المرحال الشرقي.
وصلتنا شكاوي بأن المراحيل والمسارات مقفلة وأيضا الصواني مقفلة وأماكن النزل. وشكلنا لجان من المرحال الغربي برئاسة العمدة عامر محمد عامر وأيضا المرحال الشرقي برئاسة العمدة الهادي برمة. بعد انطلاقهم في العمل أنجزوا إنجاز كبير، فتحوا المراحيل والمسارات والطرق وأماكن النزل للعرب. الحمد لله رب العالمين، هذا دور كبير من خلال أدوا تقارير أماكن للصواني وللنزل، حددوا مناديب أو قفرة يعني يكون مسؤولين من هذه الصواني.
وبدأت اللجنتان العمل على الفور، حيث أفاد العمدة إبراهيم محمود سالم نائب رئيس لجنة المرحال الشرقي راديو تمازج بأن اللجنة قد بدأت مهامها منذ يوم السبت في منطقة شرشري مرورا بالقرضايا وسروال وكمية. وقد اكتشفت اللجنة مخالفات من قبل المزارعين تتعلق بالتعدي على المراحيل من خلال إقلاقها وزراعة الصواني وأماكن نزول البادية. وأشار العمدة إلى أن اللجنة قامت بفتح وإزالة جميع المخالفات وحذرت المزارعين من التعدي مرة أخرى على المراحيل. وتشهد المنطقة سنويا احتكاكات بين الرعاة والمزارعين خلال موسم الخريف، مما يؤدي إلى نزاعات قبلية تسفر عن وقوع ضحايا، ويتبادل الطرفان الاتهامات، حيث يتهم الرعاة المزارعين بالتعدي على المراحيل، بينما يتهم المزارعون الرعاة بإدخال مواشيهم إلى المزارع. انطلقت صباح السبت في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور حملة مجتمعية لنظافة سوق نيالا الكبير من مخلفات القتال، تمهيدا لإعادة افتتاحه بعد توقف دام أكثر من عام نتيجة النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي اندلع منذ منتصف أبريل العام الماضي. بدأت الحملة من منطقة جملون سوق الخضر بمشاركة عدد من شباب الأحياء المختلفة ومنظمات الطوارئ العاملة في الولاية، بحضور رئيس الحكومة المدنية لولاية جنوب دارفور وأعضاء حكومته. وأكد سالم علي سالم رئيس منظمة CDO أن المنظمة شاركت 120 شابا وشابة في حملة النظافة، مشددا على ضرورة استمرار الدعم من المنظمات والجهات المعنية لتوفير معدات العمل ورفع الروح المعنوية للمشاركين.
والآن شاركنا بعدد 120 شاب وشابة لنظافة السوق، وعندنا خطة برضو لنظافة السوق الشعبي، وسيستمر العمل هنا من جانب المنظمة لمدة 10 يوم يوميا بنفس العدد لحد ما إنه نخلص نظافة السوق تماما. إحنا ما بنجيف يا جماعة، من بكرة نحن برضو جايين ونواصل عملنا، وبنعمل من الأخوة المسؤولين والمنظمات الثانية بس دعمنا بوسائل العمل. يعني هسه نحن محتاجين للودرات ومعدات العمل والرفع المعنوي بالنسبة للشباب، ونحن إن شاء الله قادرين تماما إنه سوق نيالة بنخليه جميل وأفضل مما كان.
من جانبه وجه رئيس الحكومة المدنية محمد أحمد الزين وزارتي المالية والتخطيط العمراني بتوفير آليات رفع النفايات والوقود وتذليل كافة العقبات التي قد تعيق سير الحملة. كما ناشد الزين في مخاطبة للمواطنين في السوق التجار بفتح متاجرهم من جديد، مؤكدا تحمل حكومته مسؤولية تأمين السوق، وأشار إلى أنه سيتم ملاحقة أي ضعاف نفوس يزعون لنشر خطاب الكراهية وتفكيك المجتمع. في سياق متصل أعربت فاطمة إسماعيل لين تاجرة بسوق الخضار عن استعدادها للعودة إلى متجرها بالسوق الكبير في حال توفر الأمن، وفق ما قالت لراديو تمازج. يذكر أن سوق نيال الكبير أغلق مع بداية النزاع في منتصف أبريل، حيث جعل موقعه المتاخم لقيادة الجيش منه مسرحا للمعارك، ما أدى إلى تعرضه للنهب والدمار. والآن إلى الخبر الأخير في النشرة. استقال أبو القاسم إسحاق من عضوية المجلس التأسيسي التابع لقوات الدعم السريع بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، معبرا عن رفضه لوجود من دعاهم بالفلول وواجهات حزب المؤتمر الوطني ضمن المجلس. وتم إنشاء المجلس قبل نحو شهر بواسطة المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع، ثم تعيين أعضائه قبل أسبوعين، حيث يتكون من 60 عضوا. وقال أبو القاسم في حديث لراديو تمازج أن معظم أعضاء المجلس هم أعضاء سابقون في حزب المؤتمر الوطني المحلول، ما قال إنه يتنافى مع قناعاته. وأوضح أبو القاسم أنه لم يتم استشارته في عملية الاختيار، وأنه علم بتعيينه من خلال وسائل الإعلام، وأكد أن أولويته هي إيقاف الحرب وليس القبول بمناصب سياسية مع الفلول. كما أشار إلى أن طريقة الاختيار تتماشى مع أساليب حزب المؤتمر الوطني المحلول، حيث تم التمثيل والاختيار بناء على معايير اجتماعية، ما يتناقض تماما مع رؤيته كناشط يزعى للتغيير، وفق ما قال. مستمعي راديو تمازج الأعزاء، إلى هنا تنتهي نشرتنا الخاصة بالسودان لهذا اليوم، وحتى نلتقيكم في نشرة أخرى، دمتم في حفظ الله ورعايته.
بهذه النشرة نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية قدا في تغطية جديدة. دوما للمزيد من المعلومات ولمن فاتهم الاستماع إلينا، زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org. إلى اللقاء. اشتقت لك كاكا وكيكي وزنوبة، اشتقت لك كاكا وكيكي وزنوبة، حلال ومجنة يوراكو.